انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
انت عارفة الاسبوع الجاي هيحصل ايه؟
انا خفت. ايه؟
اشرار التاريخ هيصحوا من موتهم تاني وهيحكوا لنا حكاياتهم. لو بتخاف اوعى تسمع. بس انا مش مسؤولة عن اللي هيحصل لك لو ما سمعتش. استنوني، انا ندى جميلة في برنامج أشرار ولكن على راديو تسعينات اف ام. يسعد مساكم يا احلى مستمعين في الدنيا، انا ندى جميلة وده برنامج أشرار ولكن. في برنامجنا بنتكلم عن أشرار التاريخ والجوانب الخفية في حياتهم واللي أثرت على حياتنا. النهاردة في حلقتنا معانا شخصية متمردة كان عايز ياخد بلده من فقر لنهضة اقتصادية وصناعية كبيرة جدا، صاحب أكبر مجاعة في التاريخ اللي كان ضحاياها 55 مليون شخص. الراجل ده كان بيحارب الفيران والناموس والذباب والعصافير. كان بالنسبة له سياسة العنف والديكتاتورية مش وسيلة، لأ ده كان الطريق نفسه. ورغم كده شعبه لحد الآن بيلقبه بالقائد والزعيم الكبير. تفتكروا مين الشخصية دي؟ خمنوا كده معانا مين الشخصية دي. وهستقبل كل رسائلكم ومكالماتكم على رقم التواصل بتاعنا 010-427-894. وحضروا كده مشروبكم المفضل وارجعوا لنا تاني بعد الفاصل. هنطلع فاصل ونرجع لكم.
رفضك يا زماني يا اواني يا مكاني، انا عايز اعيش في كوكب تاني. رفضك يا زماني يا اواني يا مكاني، انا عايز اعيش في كوكب تاني. في عالم تاني في لسه اماني، في انسان لسه انسان، في انسان عايش للتاني. عالم طيار ورياحه قوية بتهد كياني تكسر فيا. عالم طيار ورياحه قوية بتهد كياني تكسر فيا.
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، والشخصية اللي معنا النهاردة هو القائد والزعيم الكبير ماو سي تونج. وعشان نعرف أكتر عن شخصية ماو سي تونج ونشأته لازم نركب كده آلة الزمن ونروح على سنة 1893، سنة ميلاد ماو سي تونج. ماو سي تونج كان من أسرة بسيطة، أو نقدر نقول إن هي أسرة متوسطة. والده كان بيعمل مزارع وكان تاجر بذور. والده كان نفسه إن هو يطلع مزارع زيه، يعني ابنه يطلع مزارع زيه، لكن موسي تونج كان عايز يكمل تعليمه وكان مصر جدا على القرار ده، وفعلا سافر من الولاية اللي هو اتولد فيها لولاية تانية داخل الصين عشان يكمل تعليمه. في الوقت ده كانت منتشرة جدا الأنظمة الشيوعية والنظام الشيوعي في الاتحاد السوفيتي، وطبعا ده برئاسة الأب الروحي للشيوعية في العالم ستالين. اتأثر جدا ماوسي تونج بأفكار ستالين والأفكار الشيوعية عموما، كان بيقرأ كتير لكتب كارل ماركس، وكان حلمه إن الصين خلاص بقى النظام بتاع الأباطرة وإن يبقى فيه إمبراطور ده لأ يخلص خلاص ونبقى جمهورية ويبقى ليها رئيس. واللي منكم ما يعرفش إيه هو النظام الشيوعي، هو نظام كاره للطبقات، يعني مفيش غني ومفيش فقير، كل الشعب طبقة واحدة، والثروات بتاعة الشعب البلد دي تتوزع على الشعب بالتساوي. وفعلا يقدر ماوسي تونج يحقق حلمه ويأسس سنة 1949 الحزب الشيوعي الصيني بقيادته، وينشر أفكاره بشكل كبير جدا، وياخد شعبية كبيرة في وسط الصين. في الوقت ده كان الصين محتلة من اليابان، وكان في حزب تاني اللي هو الحزب القومي أو حزب الكومنتاج، يعني بينافس الحزب الشيوعي. ومعنا اتصال تليفوني. ألو
ألو
ألو، مساء الخير.
مساء النور.
تعرف باسمك؟
رشا الشاذلي.
ازيك يا رشا، عاملة ايه؟
انت عامله ايه يا روحي؟ الحمد لله كويسه،
الحمد لله تمام.
الموضوع عجبني جدا وصوتك تحفه،
ميرسي،
وحاسه انها تبقي احلى مذيعه في الدنيا.
ميرسي جدا، شكرا جدا لذوق حضرتك. طيب انت شايفه ان التاريخ وان احنا نتكلم عن التاريخ موضه قديمه ولا حاجه ضروريه؟
بالعكس، احنا المفروض نتكلم على التاريخ، ومفروض ان احنا كمان ان احنا نسترجعه كمان في التوقيت اللي احنا فيه ده عشان نعرف التجارب اللي قبل كده، عشان خاطر احنا ما نكررهاش، لو في اخطاء ما نكررهاش في المستقبل.
اكيد، ايوه صح. نتداركها يعني في الحاضر، وترسم لنا طريقنا كده كمان في المستقبل.
بالظبط كده، بالظبط يا ندى.
صح، ميرسي قوي على اتصالك وبشكرك جدا.
شكرا يا ندى،
شكرا، ميرسي،
اتمنى لك التوفيق كده يا رب ان شاء
ميرسي
الله.
ميرسي جدا، شكرا لذوق حضرتك،
مع السلامه.
مع السلامه. ونرجع تاني نكمل قصه ماوسي تونج. والوقت ده كان في الحزب القومي او حزب الكومنتاج، والحزب ده كان عكس اسس النظام الشيوعي خالص. كان يعني بيعترف جدا ان في امبراطوريه وفي غني وفي فقير، في فلاح وفي عامل وفي امبراطور، عكس جدا اللي كان ماوسي تونج بالاسس اللي قام عليها الحزب بتاعه. طبعا هو ماوسي تونج كان عايز يبقى يساعد في تحرير الصين من اليابان، وفعلا كان قادر يعمل كده. كان كل الصراعات اللي ما بينه وما بين الجيش الياباني كان هو بينتصر فيها. واللي نستغربه ان هو كان بينتصر ضد جيش نظامي عسكري، في تكتيك عسكري، رغم ان هو كان حربه حرب عصابات، ومع ذلك كان بيقدر يحقق انتصارات عكس اللي كان ما بيعرفش يحققها الحزب القومي او حزب الكومنتاج. يزيد الصراع مع الحزب الشيوعي بقيادة ماوسي تونج، ويقرر ماوسي تونج يعمل ما يسمى بالمسيرة الطويلة. إيه المسيرة الطويلة دي؟ دي هياخد كل القادة بتوع الحزب بتوعه والداعمين ليه، وياخدهم من الجنوب يطلع بيهم على الشمال في مسيرة طويلة، تخيلوا قد إيه، 6000 ميل. وطبعا الحزب القومي يفرح جدا بالموضوع ده، خلاص الملعب بقى فضي ليهم. بس كان ماو سي تونج راجل ذكي. هو راح للشمال عشان يبعد عن الصراعات شوية وكمان يحشد أكبر عدد من الناس. في الوقت ده كان خلاص الحرب العالمية انتهت التانية، الحرب العالمية التانية انتهت، واليابانيين سابوا الصين، وده بفضل برضو ماو سي تونج لأنه هو كان بيحقق انتصارات عليهم كبيرة جدا. ونروح لسنة 1954، السنة اللي تولى فيها ماو سي تونج رئاسة الصين، وأول ما بيحط نفسه في المنصب الرئاسي ده يحط برنامج بزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي ويدي وعود جبارة للشعب بتاعه. طب هل هو هيحقق الوعود دي ولا لا؟ طب هناخد تليفون.
ألو
ألو ألو، مساء الخير.
مساء الخير، مساء النور.
مساء النور،
ازاي حضرتك؟
نتعرف باسم حضرتك.
أحمد.
أهلا وسهلا يا أحمد، بتكلمنا منين يا أحمد؟
أنا من السويس.
أهلا بيك وأهلا بكل شعب السويس.
شكرا لحضرتك.
العفو.
والله أنا عايز أتكلم بس في نقطة مهمة جدا، إحنا من زمان متشوقين جدا لبرنامج تاريخي، يعني لأن كل البرامج اجتماعية جدا ونسيوا إن الجزء من الاجتماع التاريخ أصلا.
أكيد.
أنا مبسوط جدا ببرنامج حضرتك ومبسوط جدا أصلا باللي أنت بتقدميه، لأن التاريخ فعلا مهم جدا، لأن اللي عايز يبقى عنده مستقبل لازم يبص للتاريخ.
أكيد صح، هو أي شعب واعي فعلا لازم يبص لتاريخه، مش لازم بس تاريخ البلد اللي هو قاعد فيها، لأن التاريخ بيعيد نفسه باختلاف الأماكن أو الأشخاص، فهو بيعيد نفسه تاني.
بالظبط.
مرسي جدا ليك.
أنا مشكورك جدا على البرنامج طبعا، ورب دايما مكملة معنا. احنا طبعا عندنا مشكلة في سويس ان احنا بنسمع لازم عن طريق النت، لان الشبكة دي ما بتجيش عندنا السويس، بس انا سعيد جدا بالقناة وسعيد جدا بالبرنامج بتاعك.
مرسي
قوي. واتمنى انك تكملي في مواضيعك دي، لان المواضيع دي مهمة جدا.
شكرا جدا يا أستاذ أحمد على اتصالك.
شكرا لحضرتك.
شكرا. ونرجع ونكمل قصة ماو سي تونج. وهو أول طبعا ما يعني بقى رئيس حط وعود جبارة وبرنامج في زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي بشكل كبير قوي. يعني هو كان ماشي على خطى ستالين بالحرف، كوبي بيست. مين بقى اللي كان شايف الموضوع ده من بعيد كده وعارف ان نهاية ماو سي تونج هتبقى زي ستالين؟ لانه هو ماشي على الخطة بتاعه، خروتشوف. وخروتشوف دوت الرئيس الاتحاد السوفيتي اللي مسك الرئاسة بعد ستالين، ويقوم خروتشوف بمؤتمر كبير يدين فيه كل سياسات ستالين، ويقول ان سياسات ستالين دي سياسات خاطئة، ولازم عشان نبدأ من أول وجديد لازم نمحي كل تاريخ ستالين ده. ماو سي تونج يسمع المؤتمر ده ويخاف ويترعب، هو كل همه أن التاريخ يوصفه بأنه هو قائد وزعيم، ويقول هو أنا ينفع أن في معارضين ييجوا بعد ما أنا أموت ويعرضوني أو يمحي تاريخي على الملأ كده؟ لا طبعا. فهو كان عايز يعرف مين المعارضين بتوعه، سواء جوه الحزب أو برا الحزب. وسنة 1956 عمل حملة اسمها دع الزهور تتفتح، قال يا معارضين اطلعوا على الملأ وفي العلن وعرضوني، أنا عندي حرية وديمقراطية، إيه اللي مش عاجبكم في سياساتي؟ وفعلا كل النخبة الثقافية والسياسيين يطلعوا يعرضوه على العلن عشان هو يجمع كل الزهور اللي تفتحت دي ويحطها في معسكرات اسمها معسكرات التطهير. معسكرات التطهير دي بيتم فيها نزع الأفكار اللي هي كارهين للشيوعية أو المعارضين دي، ويفهموهم بقى شيوعية من أول وجديد. وطبعا احنا عارفين بيحصل ايه في المعسكرات دي. خروتشوف يسكت؟ لا، يقوم بمؤتمر تاني ويقول إن الاتحاد السوفيتي هيتفوق على أمريكا اقتصادياً في خلال 15 سنة بس، وطبعا هتلاقي كده في زي حرب بارده او منافسه كده من تحت لتحت ما بين خروتشوف وماو سي تونج. ماو سي تونج ماشي على خطى ستالين، وخروتشوف اكنه بيبعت له اشارات كده يقول له لا انت الطريق اللي انت ماشي فيه ده غلط. ويقوم ماو سي تونج سنه 1958 بحملة جديدة اسمها القفزة الكبرى. ايه القفزة الكبرى دي؟ ده احنا الصين هنتفوق على انجلترا في زراعة القمح وصناعة الصلب في نفس الخمستاشر سنة اللي قال عليها خروتشوف، ويجبر كل المزارعين ان هم يزرعوا اراضيهم قمح وياخد منهم ملكية الاراضي بتاعتنا، ما احنا شيوعية بقى ما حدش يمتلك حاجة، ويعمل ما يسمى بالتعاونيات الزراعية. التعاونيات الزراعية دي يعني كل كام عيلة بتاخد أرض ويزرعوها، والمقابل كان يضحك، كان 250 جرام من الأكل لكل فرد يوميا، ويرفع شعار من لا يعمل لا يأكل. طبعا كان في مزارعين بتعترض، واللي يعترض كان بيتعدم. المزارعين بقى القدامى بدأوا يقولوا له إن الأرض ديت في أراضي في الصين ما تنفعش، لا تصلح لزراعة القمح، وكمان اللي مسؤول عن التعاونيات الزراعية دي بيخلينا نتبع أساليب في الري ممكن تبور الأرض. وماو سي تونج طبعاً ولا يسمع الكلام ده، ويقل الإنتاج الزراعي بشكل كبير جداً. ماو سي تونج يعترف بقى بفشله في الانتاج الزراعي اللي ما قدرش يحققه ده؟ لا، هو بيحمل فشله على الاعداء الاربعه. ومين الاعداء الاربعه دول؟ الفيران والذباب والناموس والعصافير، ويقول هم دول السبب في نقص الانتاج الزراعي. معقول ده كلام يا ماو؟ هو ده اللي حصل، ويجبر الفلاحين ان هم يقتلوا الحيوانات دي عشان تدخل الصين في كارثة في التوازن البيئي وخلل كبير في التوازن البيئي. طبعا ما هو الحيوانات والطيور دي لما ماتت كانت بتتغذى على حيوانات تانية، ويجي الجراد يخلص على كل المحاصيل اللي موجودة في الصين. طبعا فشل ذريع في ان هو ينتج انتاج زراعي. طيب ما في تارجت عايزين نحققه الخمستاشر سنة في صناعة الصلب، المفروض بقى يعترف بقى بفشله ويوقف القفزة دي؟ لا، جمع 100 مليون فلاح ما يعرفوش في حياتهم غير ان هم بيزرعوا، ووديهم مصانع الصلب عشان يحقق نفس الفشل اللي حققه في الانتاج الزراعي في الانتاج الصناعي. وتدخل الصين في اكبر مجاعة في التاريخ اللي مات ضحاياها 55 مليون شخص. انتوا متخيلين الرقم 55 مليون شخص؟ ده ضعف الناس اللي ماتت في الحرب العالمية الأولى، وتقريبا كده نفس عدد الناس اللي ماتت في الحرب العالمية الثانية. بس دي حروب، انت دخلت البلد في كارثة ومجاعة كبيرة. وعشان هو ماشي على خطى ستالين وما كانش بيقرأ تاريخ كويس، استلم برضو دخل أوكرانيا سنة 1928 في نفس المجاعة اللي مات فيها 4 مليون شخص. طيب تفتكروا طموح أو تمرد ماو سي تونج هيقف على كده ولا هيكمل؟ هنروح فاصل ونرجع تاني.
بالمشقلب كله متلخبط يا عيني، اصلي مين يا عم نقلب زي وزي الفلسفة عيني، المهم لسنا لب وين اننا في الكرة نغلب، سقف سقف للي بيحلب اللبن من بقرة صين، الضحكة اللي في وشي والملح اللي في مشي، كلنا سوري معلش ملا عنا المضروب الوقت بقى ما عدمنا، تعالى كل تعدمنا هنا زمن عدمنا. ابيض جمعة سبت الحد يا حود اتبدل حاله يا نهار ابيض ولا اقول لك يا نهار اسود هي بجد بجد خربت ولا الناس دماغها هربت ليه نسيب غيرنا يا عيرنا
وده يقطم وده يتودود الضحكه اللي في وشي والملح اللي في مشي كلنا سوري معلش ملعنا المضروب.
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ووصلنا للمجاعة الكبيرة اللي كانت بسبب سياسات ماو سي تونغ. وطبعا بعد المجاعة دي نفوذ أو شعبية ماو سي تونغ تراجعت جدا لدرجة إن هو خرج من الرئاسة وتولى رئيس بعده اللي هو تشي تشاو سنة 1959. وأول ما تشي تشاو بيبقى رئيس بيوقف القفزة الكبرى دي، خلاص القفزة الكبرى اللي خلتنا ندخل في مجاعة دي هنوقفها، ويقوم بمؤتمر ويدين فيه كل سياسات ماو سي تونغ ويقول ان هو السبب في المجاعة دي وان التاريخ عمره ما هينساله المجاعة اللي دخل فيها البلد دي. طبعا ماو سي تونغ بيترعب من ان التاريخ بيوصفه بأي حاجة غير ان هو قائد او زعيم. وفي كارت أخير كده عايز يلعب بيه، هو طلع في مؤتمر وقال إن مش سياساتي هي اللي دخلت البلد في مجاعة، لأ الحزب بتاعي كان مخترق وكانوا بيدوني حسابات غلط. طيب مخترق من مين يا ماو سي تونغ؟ من النخبة الثقافية كلها، والنخبة الثقافية دي يعني مدرسين وأساتذة جامعة وسياسيين ومثقفين وأدباء، هم دول السبب في المجاعة. وهو عشان كان شاطر جدا في الحشد يحشد الشباب اللي من سن 14 و16 ل20 سنة ويقول لهم هم دول اللي قتلوا أهلكم في المجاعة بسببهم وبسبب إن هم كانوا بيدوني حسابات غلط. وماو سي تونغ بالنسبة لشعبه هو أسطورة اللي عمل بقى المسيرة الطويلة واللي كان سبب من أسباب خروج اليابانيين من الصين، فكان شايفينه أسطورة وكان يعني بيلقى دعم كده من الشعب بشكل أو بآخر. ويقوم ماو 1966 يجمع الشباب دي ويعملوا الثورة الثقافية ويطلق على الشباب دول بالحرس الأحمر، جيل كامل لا يثق في النخبة الثقافية لدرجة إن من كتر هجوم الطلاب على دكاترة الجامعة ومدرسين كان في كتير منهم بينتحروا، وتقوم فوضى كبيرة في البلد. ولدرجة إن طبعا هو عايز يمحي التاريخ بتاعه الحقبة بتاعت المجاعة دي، فيخلي الشباب دول يحرقوا كل الكتب أو المراجع أو الجرايد اللي بتحكي عن المجاعة دي. هو مش عايز غير إن التاريخ بس يوصفه بإن هو قائد وزعيم كبير. لما بدأت بقى الأمور تخرج عن السيطرة سنة 1968 قام ماو سي تونغ بحملة جديدة اسمها النزوح إلى الأرياف. أرسل 20 مليون شاب للأرياف. طب ليه عمل كده؟ قال عشان نعد جيل جديد بعيد بقى عن النخبة الثقافية الفاسدة دي وعن أعداء الوطن، ونعد بقى جيل جديد كده على مزاجه هو. يعني هو كان مسيطر على الشعب بالكامل حتى وهو مش في الرئاسة. يمكن ماو سي تونغ وصل لحلمه ان هو يعني يفضل التاريخ يوصفه بالشكل ده في مدة معينة، لكن التاريخ ما بينساش. وتنتهي الثورة الثقافية بموت ماو سي تونغ سنة 1976. وفي الوقت ده حتى المعارضين ما كانوش بيقدروا يعارضوه بعد موته، لأن معارضته كانت بمثابة معارضة الشرعية الحزب نفسه، وده الحزب اللي بيحبه الشعب، الحزب الشيوعي. طيب تفتكروا إن ماو سي تونغ كان يستاهل إن شعبه يلقبه باللقب ده، أو التاريخ يبقى يقول إن هو زعيم وقائد كبير ابعتوا لنا في رسائل في الرسائل ومستنيين مكالمات تانية على أرقام التواصل. وهنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا تاني بعد الفاصل وهنا بتنتهي قصة ماو سي تونغ. ما نقدرش نقول عليه ان هو من أشرار التاريخ ولا حتى من عظماء التاريخ، بس اللي نقدر نقوله ان هو لو ما كانش اتبع سياسات ستالين اللي ما تناسبش ابدا طبيعة شعبه ما كانتش البلد دخلت في المجاعة الكبيرة دي، ما كانتش الضحايا دي كلهم ماتوا، وكمان ما كانش وصل البلد لحالة اقتصادية مزرية زي اللي دخل. وعشان كده بنقول إن التاريخ عمره ما بينسى، حتى لو قدرت تتحرف أو تغير فيه وتغير من الحقيقة دي لوقت معين الحقيقة تظهر حتى لو بعد قرون. والتاريخ زي ما بيكافئك عشان تكون زعيم كبير أو بيديك لقب القائد الكبير، برضو بيدينك لو ارتكبت أي خطأ. ولازم يبقى في وعي عند الشعوب ان هي بتحدد مصايرها، يعني لو بتقدر ترفض اي انظمه انحرافيه او تطرفيه. بعض المؤرخين بيقولوا ان الرئيس الحالي للصين بيتبع جزء من سياسات ماو، لكن هو كان قاري التاريخ كويس وعارف طبيعه شعبه، وعشان كده قدر يسيطر على شعبه واقتصاده مش بالعنف والديكتاتورية، لأ بالرقابة. الصين فيها رقابة شديدة جدا، والصين دلوقتي طبعا بقت قوة اقتصادية وصناعية كبيرة قوي. ما نقدرش نقول إن في قادة كلهم يبقوا أشرار من أشرار التاريخ، لأ ليهم إنجازات. بس على سبيل المثال زي هتلر مثلا، كان عنده هوس بأن الجنس الآري يسود العالم، وعشان كده وصل العالم كله لحرب عالمية تانية. ونابليون كان برضو عنده هوس بالزحف الاستعماري لبلاد كتير، وكانت النتيجة برضو أن هو فترة حكمه لفرنسا ما حققش فيها إنجازات لبلده قد الإنجازات اللي حققها في استعمار أو احتلال بلاد تانية. ودايما بنقول إن معرفتنا بالتاريخ بتخلينا نتدارك أخطاء الماضي في الحاضر ونعرف نرسم طريقنا في المستقبل. لازم نقرأ تاريخ كويس قوي. وخلصت حلقتنا. كنتم مع ندى جميلة في برنامج أشعار، ولكن استنوا حلقة جديدة بشخصية جديدة، وتصبحوا على ألف خير.